بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال عز من قائل: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير وقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: الحمة سم العقرب وشبهها. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني العدد من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يقول رحمه الله: أقول تحقيق التوحيد قد يستدل له من قول الله تعالى: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيرى رحمه الله أن هذه الآية هي التي يستدل بها على تحقيق التوحيد. قوله: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوه بشرك. والذي لم يخلط إيمانه بشرك لا صغير ولا كبير، هذا يرجى أنه حقق التوحيد. فإذا كان حقق التوحيد فإن له الأمن المطلق والهداية المطلقة، الأمن التام في الدنيا والبرزخ والآخرة، والهداية المطلقة في الدنيا والبرزخ والآخرة. فيهدي الله جل وعلا أهل من؟ أهل تحقيق التوحيد، يهديهم الله في الدنيا لفعل الطاعات وترك المعاصي، ويهديهم في البرزخ إلى الإجابة الصحيحة، كما جاء في قول الله عز من قائل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتثبيت الله للمؤمن في القبر من الهداية، وكذلك في الآخرة، إن الله جل وعلا يهدي أهل الحق أهل التوحيد وأهل الإيمان إلى منازلهم كما يهتدون إليها في الدنيا. فهذا هو الاهتداء التام، الأمن التام والاهتداء التام. فيؤخذ من تلك الآية التي سبقت في فضل التوحيد دليل في هذا الباب، فيقال: إن من حقق التوحيد بحيث إنه لم يخلط إيمانه بشرك فإنه يدخل الجنة بغير حساب، ومن خلط إيمانه بشرك أصغر، أما الأكبر فهذا لا كلام فيه، أن من أشرك شركا أكبر فهذا يحبط عمله، بقوله عز من قائل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لكن الشرك الأصغر هذا لا يخرج من الملة، ولكنه ينافي كمال التوحيد، وهو أشد من الكبائر. قال: ومن خلط إيمانه بشرك أصغر أو نوع من المعاصي الكبائر أو من البدع غير المكفرة فهو تحت المشيئة، أما البدع المكفرة فهذا يلحق بالشرك. قال استدلال المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، الآية على أن من حقق التوحيد دخل الجنة، ومعنى قانتا لله أي خاضعا لله، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، باعتبار أن إبراهيم قد مدحه الله بأنه وفى ما أمره به ربه، حيث يقول الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى ما أمره الله به. ويقول عز من قائل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، الآية، فأعطاه حق الإمام، وهذا دليل على إمامة إبراهيم عليه السلام، وهو إمام الحنفاء. ومن هذا يؤخذ أن إبراهيم قد وفى ما أمر به وخاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك، فلذلك جعله الله إماما في التوحيد وغيره، كما قال عز من قائل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ثم أورد الآية الأخرى، وهي قوله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا وصف للمؤمنين الكمل القائمين بحق التوحيد خير قيام، فهؤلاء هم النماذج العليا الذين حققوا التوحيد فتبوأوا أعلى المقامات عند الله عز وجل، وهم المقصود من هذا الحديث أنهم هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم أورد الحديث عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت الحديث. قوله كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقضاض الكوكب الرمي به وإنارته، وهي الشهب التي يرسلها الله على مسترق السمع. قوله فقلت أنا، ولكنه خاف على نفسه من الرياء لأن وقت الكوكب كان في آخر الليل، وأنه لو سكت وقال أنا لظن بعض الناس أنه كان يصلي، فخاف على نفسه من هذه الناحية فقال أما إني لم أكن في صلاة، وهذا نفي أن يكون مصليا. قال ولكني لدغت، أي لدغه ثعبان أو عقرب، ولكن الذي أسهرني هو أني لدغت، فأخبر بالواقع دفعا للرياء. فقال له سعيد بن جبير فما صنعت؟ قال ارتقيت، يعني ماذا فعلت بعد أن لدغت؟ قال ارتقيت، يعني أني رقيت نفسي. وهذا أفضل، أن يرقي الإنسان نفسه من أن يطلب من الغير، فهذا أنفع وأقرب إلى الإخلاص والتوكل على الله جل وعلا. إذا كان الإنسان يحسن الرقية فليرقي نفسه. خير من أن يطلب من الغير، يعني أني رقيت نفسي. قال ما حملك على ذلك؟ هذه أمور يعني تتطلب الدليل. فيه أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا إذا فعل واحد منهم شيئا سأله صاحبه عن الدليل، فقوله ما حملك على ذلك يعني ما هو دليلك ومن هو أسوتك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال رحمه الله لا رقية نفي للرقية الشرعية، أما الرقية البدعية فهذه ليست من هذا الباب. الرقية البدعية أن تكون يعني تمتم وبكلام غير معروف غير عربي، وقد يكون فيها شيء من دعاء غير الله جل وعلا. فالكلام هنا في الرقية الشرعية. قال لا رقية نفي للرقية الشرعية إلا أن تكون من عين، والعين هي عين العائن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. وكيف تكون العين ملحقة للضرر بالمصاب؟ إذا نظر الإنسان إلى شخص أو دابة أو شيء يعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا قال أحد الرجلين اللذين ذكر الله مثلهما في القرآن واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، إلى أن قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لأنه حتى الإنسان قد يؤثر في ماله أو نفسه أو ولده أو قريبه، فإذا عجبه شيء من ذلك فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيكون الغير من باب أولى. وقد حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن نظر رجل إلى آخر فقال ما رأيت منذ اليوم ولا جلد مخبأة، يعني كأنه بياض البدن، فجاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتلمط، يعني يتلوى من الأذى، فقال: تتهم أحدا؟ قال: فلان. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يستغسل، أعطي ماء وقال له: اغسل أطرافك وداخلة إزارك، يعني يغسل أعضاءه داخل الإناء. ثم أخذ الماء ثم صب على الرجل من الخلف، فكأنما نشط من عقال، فيكون علاج العين بهذه الوسيلة، هذا أنفع للعين. وإن لم يعرف فليستغسل الجميع إذا كان في ضمنهم سترا عليه، وإن لم يعرف بالمرة يعالج بالرقية، وهي تفيد بإذن الله تعالى. قال: أو حمى لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من عمل بعلمه فهذا محسن. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أن من انتهى إلى ما سمع وعمل به فهو قد أحسن. قوله: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم وفيهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية ولا يكتوون، أي لا يطلبون الكي بأنفسهم ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكل. عرفنا الرقية وأنها تلاوة الآيات أو الأدعية الشرعية على المصاب فيشفى بإذن الله جل وعلا. ومنها الرجل الذي رقى ذلك اللدير، رجل من الصحابة، نزلوا بساحة قرية فطلبوا من أهل القرية الكراء، أي الضيافة، فلم يضيفوهم، فجاءت جارية تسعى فقالت: هل أحد فيكم راق؟ فإن سيد القوم لدير ورجالنا غيب. فقال لها أحد الصحابة: لا نرقيه حتى تجعل لنا جعلا. فذهب إليه ورقاه بفاتحة الكتاب بالحمد لله رب العالمين. وهذا دليل على أن الإنسان إذا قرأ القرآن على المصاب يكون عنده ثقة بأن القرآن فيه شفاء، كل القرآن. وكونه يعني رقى بأم الكتاب لأنها تجمع القرآن، هي أم القرآن، أم الكتاب، وهي سبع المثاني والقرآن العظيم، ومن أسمائها الرقية. فمن رقى بالفاتحة فليعتقد بأنها تنفع بإذن الله جل وعلا. وأما الكي فهو كي الألم بالنار، وهذا أيضا مثل الرقية، إن كوي الإنسان بدون طلب منه فلا حرج في ذلك، وإن طلبها فهذا الذي يترتب عليه يعني عدم الأولى، لأن الأشخاص الذين وصفوا بتلك الصفات ما طلبوا المباحات، تركوها إمعانا في التوكل على الله عز وجل واكتفاء به، فتركوا حتى المباحات، فكان النتيجة أن دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالكي والرقية إن حصلت بدون طلب المريض وبدون التفات إلى السبب وبدون التفات إلى الأشخاص، وإنما قلبه معلق بالله جل وعلا وحصل نفع، فهذا حصل من فضل الله جل وعلا وهو لم يطلب ذلك. وإن طلب رقية أو كيا فهذا الذي قد يكون يعني أقل مرتبة من التوكل. وأما التطير فهذا لا يجوز، التطير شرك، ومعنى التطير أن يتشاءم الإنسان بالطير أو بالحيوان أو بالإنسان إذا خرج في عمل من الأعمال أو في سفر أو أراد أن يذهب إلى مهمة وصادف هذا الطائر أو صادف هذا الحيوان أو صادف هذا الإنسان ثم رجع قال هذا فعل شر، هذا هو التطيب. ولهذا جاء في الأثر والطيارة أي المحرمة ما أنضاك أو ردك، يعني الشيء الذي يكون فيه منافاة كمال التوحيد أن تكون الطيرة ترد الإنسان من سفره أو من غرضه. فإذا صادف حيوانا جميلا كالغزال مثلا أو صادف طائرا جميلا كالطاووس قال هذا يوم مبارك وهذا فعل حسن، وإن صادف بومة أو صادف حيوانا غير ذلك فقال هذا يوم مشؤوم ورجع، هذه هي الطيرة المحرمة. ومن وجد في نفسه شيء، يعني وجد في نفسه أثر، فليقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم يمضي في سفره فلا يضره ذلك الشيء. هذه الطيرة لا يسرقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل، يعني فوضوا أمرهم إلى الله جل وعلا ما التفتوا إلى أحد من الخلق. قال رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث أن من تحقيق التوحيد ترك الأسباب المباحة وهو الكي والرقية. وأقول الرقية قد ورد الأمر بها وتكريره صلى الله عليه وسلم عليها، فهل كل رقية يكون فيها قدح في التوحيد، أو أن الذي يقدح في التوحيد هو طلب الرقية من الغير؟ فرق بين أن تحصل الرقية بغير طلب وأن تحصل بطلب، هذا هو معنى الشارح رحمه الله. قال: وهذا يشعر به قوله هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، ومعنى ذلك لو رقوا بغير طلب ما في الأمر محذور، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. أما رواية لا يرقون لأنه قد جاء في بعض الطرق في الحديث لا يرقون ولا يسترقون، قال فلعلها كانت وهما من الراوي، إذ أن من يرقي لغيره لا يكون فعله للرقية لغيره نقصا في توحيده وتوكله. وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر، رقاه جبريل عليه السلام ورقته عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: وكنت يعني أمسح بدنه بيديه لشرفهما أو لبركتهما أو كما قالت رضي الله عنها. قال: أما كونهم يرقون أنفسهم أو يرقى عليهم بغير طلب فهذا لا مانع منه، وليس فيه قدح في كمال التوحيد، ولكن يتمحض القدح في كمال التوحيد فيما إذا طلب الرقية من غيره. يتمحض يعني يوجد. قوله: ولا يكتوون، قد ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الكي، يعني فقد كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه، قال أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله في المشكاة، فيكون هذا دليلا على أن الكي جائز وأنه من أنواع الثلاثة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: شطة محجم ولذعة نار أو كية، شربة عسل أو مذقة عسل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، يعني تنزل على مكان الداء وتكون لهذا الداء. وما أحب أن أكتوي، أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. إذن ففعل الكي جائز وتركه من كمال التوحيد. قوله: ولا يتطيرون، أي لا يجدون الطيرة في نفوسهم، وذلك من كمال توحيده. قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم يتركون الأسباب المباحة توكلا على الله، وهذا من كمال التوحيد. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، يعني يدخلها قبل أن يحاسب. وقد تبين من هذا الحديث أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إنما نالوا هذه الدرجة بكمال توحيدهم. قلت ويستفاد من هذا الباب أولا أن من حقق التوحيد ينال الدرجة العليا في الأمن والاهتداء، وأنه ممن يندرج تحت معنى قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، فأولئك هم المؤمنون المهتدون الكمل. ثانيا خوف السلف الصالح من الرياء، ويؤخذ هذا من قوله من قول حسين بن عبد الرحمن أما إني لم أكن في صلاة، يعني في تلك الساعة المتأخرة من الليل. هذا دليل على تنزه السلف رضي الله تعالى عنهم عن أسباب الرياء أو الوقوع فيه. ثالثا العمل بالدليل في العبادات، يعني أهمية العمل بالدليل في العبادات، لقول سعيد بن جبير فما حملك على ذلك، يعني ما هو دليلك. رابعا أن الرؤية الحاصلة من غير طلب أو يرقي الإنسان نفسه أنه لا محظور في ذلك، وعلى ذلك تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولكن ما حصل بطلب المريض فهذه تركها يعني يكون أولى. ولذلك وكذلك الكي كالرقية، إن حصل من غير طلب فلا حرج في ذلك، وإن طلب طلب المريض فكالرقية التي يطلبها من الراقي. فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا أسعد بن زرارة، لكن يقال فيه ما قيل في الرقية من أنه من غير طلب من الكاوي الذي يكوي. خامسا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى في قوله سبقك بها عكاشة ولم يقل له لست منهم، مراعاة لضميره وحالته النفسية. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كمله الله جل وعلا من جميع النواحي، من حيث الرحمة ومن حيث اللطف ومن حيث البلاغة وعدم جرح الشعور. ولهذا لو قال لذلك الرجل الثاني لست منهم لوقع في نفسه الأثر، ولكنه قال له سبقك بها عكاشة. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل لماذا لا يقال لأحد العشر المبشرين بالجنة وليس العشر المبشرون بالجنة؟ ونحن نعلم أن عكاشة بشر بالجنة، حينما بشره النبي صلى الله عليه وسلم. أفهم من السؤال أنه لماذا يقال يعني أن عكاشة بن محصن مع العشر المبشرين بالجنة؟ قد جاء غير عكاشة كثير، ذلك الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فدخل ذلك الرجل قد توضأ ولحيته تقطر من الماء الوضوء آخذا عليه بيديه. قبل أن يدخل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل ذلك الرجل، وفي اليوم الثاني قال مثل ما قال بالأمس، ودخل ذلك الرجل اللي في الأمس، وفي اليوم الثالث قال مثل ما قال في اليومين السابقين، فدخل نفس الرجل. فقام معه عبد الله بن عمرو بن العاص عندما أراد أن يذهب إلى أهلي، فقال: يا عم إني لاحيت أبي، يعني تزاعدت معه، وأحب أن أبيث عندك حتى يذهب ما في نفس أبي. فذهب إلى منزله وجعل يرقبه بالليل، هل يراه يقوم الليل؟ فلم يرى قياما لليل، ثم ركبه بالنهار فما رآه يصوم. فلما مضى يوم أو يومين وعرف أن الرجل هذا روتينه وجدوله، قال: أستأذنك؟ قال: في أمان الله. قال: ما جئت إلا لأرى ماذا تعمل، لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في 3 أيام يدخل عليكم رجل من الجنة، من أهل الجنة، يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخلت أنت في 3 أيام، فأردت أن أعرف عمله، فما رأيت من صلاة، من كثير صلاة ولا صيام. فقال: يا بني، ما هو إلا ما رأيت. فلما ولى عبد الله بن عمرو قال: يا بني، ما هو إلا ما رأيت، غير أني لم أنسي ليلة وفي قلبي على أحد، أو في قلبي غل لأحد من الناس. فقال رضي الله تعالى عنه: بهذا بلغت، وهي التي لا نستطيع. فقد عرف بأن هذا من أهل الجنة. وكذلك المرأة التي كانت تقوم المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء، وهي كانت تقوم المسجد. إلى غير ذلك من الصحابة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فليس يعني حصر أهل الجنة في العشرة ينفي أن يكون غيرهم من أهل الجنة، ولهذا لا يجوز لنا أن نقطع لأحد حتى من الصحابة، لا نقطع لأحد بالجنة إلا ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فغيرهم من باب أولى. هذا ما فهمت من السؤال، وهذه إجابة. نعم، سؤال. قال: ما هو فضل صلاة الضحى، ولماذا سميت بصلاة الأوابين، ومنهم الأوابون، ومتى وقتها؟ هذا السؤال يعني صلاة الضحى فضلها أنها تقوم مقام 360 حسنة، لأنه جاء في الحديث الآخر: على كل سلامة من ابن آدم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. وقالوا بأن السلامة هي المفاصل أو العظام، وأنه يوجد في الإنسان 360 مفصلا أو عظما، على كل مفصل أو عظم صدقة كل يوم، يعني زكاة لهذه النعمة. ثم قال: فبكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. قال: ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فهذا فضل صلاة الضحى، أنها تقوم مقام 360 حسنة، التي هي زكاة الأعضاء أو المفاصل. وأما لماذا سميت بصلاة الأوابين، فلأن الأوابين جمع أواب، وهو الرجاع، وكأن الإنسان يعني ما ينفرط مع الدنيا لا في الليل ولا في النهار، إذا صلى الفريضة لا يكون له بينه وبين الفريضة الأخرى صلاة، فهؤلاء هم الأوابون، أي الرجعون إلى الله، سواء كان من معصية أو كان إلى طاعة. فالذي يرجع من المعصية يسمى أواب، والذي يرجع إلى الطاعة بعد الطاعة هذا يسمى أواب، أي رجع إلى الله جل وعلا. قال: ومتى وقتها؟ وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بمقدار قيد رمح، أي مقدار الرمح وهو الذي يرمى به في الحرب، إلى قيام الشمس في وسط النهار، هذا وقته. وخير أوقاتها حين ترمض الفصال، وهي صغار الإبل، صغار الإبل إذا اشتدت الرمضاء بركت من شدة الحر، هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. قال: ما هو الفرق بين العين والحسد؟ الحسد قد لا يكون عن طريق العين، وإنما يتمنى زوال نعمة الغير سواء حصلت له أو لم تحصل له. فإن تمنى زوال نعمة الغير ولو لم تحصل له فهذا أشد أنواع الحسد، أو يتمنى زوال نعمة الغير وحصولها له وهذا حسد. لماذا صار حسدا؟ لأن فيه اعتراض على أقدار الله وقضائه، فيكون هذا الإنسان كأنه يقول: لماذا خص الله هذا الشخص بهذه النعمة؟ ألست يعني أهلا لها؟ فيحسده على ذلك. ويجب على المؤمن أن يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره ويقنع بما أعطاه الله، ولا يحسد أحدا على نعمة، فهذا ملك الله وهؤلاء خلق الله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فلا اعتراض على حكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكأن الحاسد معترض على أقدار الله وقضائه وإعطائه لخلقه ما شاء من الدنيا. ولهذا فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فيجب على الإنسان أن يبتعد عنه هذا الحسد. أما العين فهي النظر إلى المصاب، ينظر بعينه فتؤثر، وهؤلاء يعني معروفون أن الشخص إذا نظر إلى الشبح، إلى الجهة، إلى الإنسان، إلى الحيوان، إلى البيت، إلى أي شيء، إذا نظر إليه بغبطة يعني ولم يبرك، لم يقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يقل تبارك الله أحسن الخالقين، لم يقل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أبدا ما ذكر الله عز وجل، فهنا تكون إصابة العين مباشرة. وأما الحسد فقد لا يباشر لا بعين ولا بشيء، وإنما يحسد في الغير، يحسد الشخص على ما أعطيه من نعمة، من صحة أو جمال أو مال أو وظيفة أو ولد أو منزل أو مركب، يحسده على ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.